الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق توجد لدينا عناوين ثلاثة في المسألة التي بأيدينا. العنوان الأول: البيع بشرط الحرام، أي بيع العنب بشرط أو الخشب بشرط صنعه صنما. والعنوان الثاني هو الإجارة بشرط الحرام. والعنوان الثالث هو البيع كالأول، يعني غايته مع العلم مو بشرط، فارق بين الأول والثالث. الأول بشرط، الثالث مع العلم بصرف المشتري له في الحرام. انتهينا إلى هذا العنوان الثالث، وقلنا نتكلم فيه مرة بلحاظ روايات المسألة، وأخرى بلحاظ قاعدة الإعانة أو حرمة الإعانة على الحرام. أما بلحاظ روايات المسألة فذكرنا، هذا كله ترى مبيني فيما سبق، فذكرنا أنه توجد طائفتان من الروايات: طائفة تجوز ذلك ياهو قصدي البيع مع العلم مو مع الشرط، الشرط قلنا الأول ما نشغل به، مع العلم بالصرف في الحرام تجوزه لأنه باع في الإبان الذي هو فيه حلال. وذكرنا أربع روايات في هذا المجال الذي هي المهمة. والطائفة الثانية المحرمة، والمهم كانت روايتان. انتهينا إلى طرح هذا التساؤل: ما هو الموقف أزاء هاتين الطائفتين المتعارضتين؟ ماذا نصنع؟ أكرر قراءة الروايات من جديد بسرعة حتى نستحضرها. إذا ما نستحضرها هيك ما نقدر شنو نفكر. الطائفة الأولى قلنا أربع روايات. الرواية الأولى كانت تقول: محمد الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله. التفت إلى ألفاظها الآن، إن شغل بألفاظها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه. الرواية الثانية أيضا للحلبي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول بأسا. أي رواية ثانية. الثالثة صحيحة عمر ابن أذينة: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام، كلهم صحاح، أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا، فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. الأخيرة سئل عن أبي عبد الله، صحيحة رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. هاي أربع روايات تدل على الجواز. أما الطائفة الثانية التي تمنع، الأولى والثانية، الأولى صحيحة ابن أذينة، الأخرى ابن أذينة عنده روايتين مثل الحلبي، صحيحة ابن أذينة، لكن الحلبي اثنينات كان يجوزه. ابن أذينة وحدة تجوز وحدة حرب. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس به. هذا ما نشاهد به شاهد هنا. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. والرواية الثانية صحيحة عمر ابن حريث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم قال لا. انتهى. يلا تعال كيف الموقف أزاء هاتين الطائفتين. هناك ثلاثة مواقف ثلاثة. إذا خطر إلى ذهنك هما تفرد موقف رابع فلا بأس تذكرن إياه إن شاء الله تعالى. رابع الأول الموقف الأول أن نحمل الطائفة المانعة يعني الثانية على حالة الاشتراط الذي قالت لا صنم صليب لا يعني إذا اشترط ذلك في متن العقد يعني أبيعك الخشب على أن تصنعه صليبا هذا احتمال هسه بعيد مو بعيد أنا قاعد أذكر احتمالات. الثاني الاحتمال الثاني أن نحمل الطائفة الثانية لا على حالة الاشتراط بل على الكراهة يعني مكروه طبيعي. الموقف الأول نتيجة ماذا؟ تحريم حالة الاشتراط والجواز حالة عدم الاشتراط. أما هذا نتيجة ايش راح يصير؟ نتيجة الكراهة الجواز بعد حينئذ. وكل ناظر إلى حالة عدم الاشتراط كراهة في حالة عدم الاشتراط. وتوجيه الفني هذا هم واضح توجيه الفني إما وإما إما وإما إما لقاعدة كلما اجتمع صريح مع ظاهر أول الظاهر لحساب الصريح قاعدة عرفية بعد لا تقول لي هاي شنو مدركها. العرف ببابك طبيعي لما أقول العرف ببابك مو تروح تشوف لي شنو هسا الآن هاي عمل اللطيفة لا بس شوف لي ماذا البقال أو 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 اعتذرني الألفاظ هو ما يعرفها. العرف أنت العرف أنت الذي تعرف ذني ماذا الأمور لما صريح وظاهر يجيك وبلا إشكال تفسر الظاهر على منوال الصرف هذا واضح بعد ذني يعني قضايا عرفية هي في الحقيقة لكن طبيعي بما أنها شوية ألفاظ أشبه بالعلمية لذلك ما شنو الإنسان العرفي لما تسأله قد يقول لك ما أدري بس ما أدري مو من باب واقع هذا المطلب ما يعرفه لا يعرفه لكنه شنو دخل يتفهمه لما يتفهم السؤال يقدر يجاوبك زين. فإما أن نطبق قاعدة الصريح والظاهر ونأول لا الذي وردت في الطائفة الثانية أولها يعني لا يعني شنو مكروه بقرينة الأولى لأن الأولى قالت لا بأس ولا بأس شنو صريح في الجواز وماكو احتمال ثاني لا بأس أو بعضها لعله صرحت ماذا أكثر من لا بأس أقول لا بأس بعد أكو احتمال يعني شنو حرام ماكو احتمال إلا جائز بخلاف كلمة لا لا تجتمع ويا الثنين ويا الحرام ويا المكروه غايته الظاهر هو الحرمة فنطبق قاعدة الظاهر والصرع إما لهذه النكتة أو لنكتة خاصة بالمورد فإنه في الرواية الأخيرة من الطائفة الأولى توجد رواية ربما تشهد بالحمل على الكراهة، وأقصد بذلك صحيحة رفاعة الثانية سئل أبو عبد الله عن بيع العصير ممن يصنعه، بالله شوفها شلون، خمرا، فقال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب شاهد وين بأحب أحب إلي، هاي أحب يعني ماذا؟ يعني تبيع الفرد شخص الذي صنع خمر، لا هذا ما أحبه، يصنع خال أحب إلي، هذا يمكن أن يفهم من عند ماذا، يعني البيع على من يصنعه خمرا فيه نوع من الحزازة الضعيفة، والأحبوه وبيع على من يصنعه خلا. إذن الموقف الثاني توجيه الفني، إما كما قلت تطبيق قاعدة الظاهر والصريح، أو وإما ماذا، رواية صحيحة الحلبي التي هي الرواية الثانية من الطائفة الأولى. زين، هذا جيد، هذا الموقف الثاني. والموقف الثالث أن نقول كل واحدة تبقى في محلها المناسب، فالأولى تبقى على موردها، ومورد الذي جوزت لا بأس، موردها ما هو؟ كل وارد ماذا، تمر وعنب، شنو ممن يصنع خمر، موردها هذا. الثانية موردها خشب يصنع ماذا، صليب أو صنم، إذن مورد كل واحدة غير مورد الثانية، فنبقي كل واحدة على موردها من دون أي معارضة. بناء على هذا الموقف، أصلا معارضة ماذا، ما موجودة حتى نحتاج إلى حل وإلى آخره، أصلا كل واحدة جاءت فيما نعم هذا يتم طبيعي. إذا فرضنا أنه الفقهاء لم يتفقوا، بعد افتهمت شريد أقولا، لم يتفقوا على عدم التفصيل بين الموردين، أي لم يتفقوا على وحدة حكم الموردين، يعني مورد العنب يباع يصنع خمر، أو مورد ماذا، الخشب يصنع صليب أو صنم، إذا اتفقوا على هما من واد واحد وعلى منوال واحد ومن حكم واحد، وبعد هذا ما يمكن. أما إذا فرضنا أنه لم يثبت ذلك، ويكفينا عدم الجزم بثبوت ذلك، فحينئذ كل واحدة تبقى في محلها المناسب. هذه ثلاثة مواقف. نأتي الآن ماذا إلى هذه المواقف، نتكلم عنها باختصار. أما الموقف الأول أعني حمل الثانية على الاشتراط، فهو قابل للمناقشة أولا ثانيا ثالثا رابعا. أولا هو تبرعي، يعني لا يوجد عليه شاهد، تحمل الطائفة الثانية على الاشتراط، من أين لك هذا؟ من أين؟ لا دليل عليه، ولذلك لم نذكر له توجيها أثناء الذي أنا ذكرت الموقف الأول عبرته، ما أقدر أوجهه بيبن أوجهه، بس هو حلو بعض الأشياء ما ترهي من هذا القبيل في الدنيا. الله خلقها ماذا؟ فرج إلها فرج شكل وجمالية، لكن شوية تخضها تشوف وراء الظاهر ما أكو شيء. أهنام هجي خلت أحملها عليه من على حالة الاشتراك، هو حلو في صدوق هاي اشتراك لما الواحد يسمع، وبعدين تعال تحملها على حالة الاشتراك، شنو دليلك؟ إنه تبرعي لا مستند له، يكفينا هذا المقدار وهو علمي قوي، هذا أولا. وثانيا إنه من البعيد أن يشترط المسلم صنع العنب، صنع الخشب، صنع الخشب مولانا شنو؟ أنت مسلم تصنع صنم أو صليب مسلم، فهذا بعيد من هل هاي اثنين همات. وثالثا بقطع النظر عن حالة الإسلام، البائع العادي لا هدف له ولا هم له ولا غرض له في من؟ في أن الخشب يصنع ماذا؟ صليب أو صنم. فلا نحتاج إلى حيثية الإسلام، بقطع النظر عن حيثية الإسلام البائع عادة يشترط شيء ينتفع به، وهذا شرط لا ينتفع به، فالحمل عليه بعيد. اللهم إلا إذا فرض أن البائع كان ماذا؟ يهوديا أو نصراني، ولم يفترض ذلك، لم يفترض ماذا؟ أنه يهودي أو نصراني، وإنما أبيعه أنا أبيعه، كل المفروض فيها يعني الرواية هي فرض فيها سئل بلي سألت مثل هاي صحيحة عمر بن حريث، سألت أبا عبد الله عن التوت أبيعه يصنع للصليب، أنا يعني أشترط عليه؟ لا هذا بعيد، شنو هدفي في ذلك؟ فارق بين هذا وبين شنو ثانياه، الفارق أن الثاني حيثية الإسلام أخذناها في الموضوع، هذه بقطع النظر عن حيثية. ورابعا أن الرواية الأولى من الطائفة الثانية، ورابعا مناقشة الرابعة لهذا الموقف، إن الرواية الأولى من الطائفة الأولى من الطائفة الثانية اشتبهت، ورد فيها سؤالان. السؤال الأول ماذا؟ سئل أبو عبد الله عليه السلام، عفوا، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن، أي عمر بن أذين يسأل الإمام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال لا بأس، هذا السؤال الأول قال لا بأس. السؤال الثاني، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا. وسؤالان، وإذا أردنا أن نحمل الرواية على حالة الاشتراط فلا بد، افتهمت شريد أقول بعد قريته للأخير، فلا بد من حمل كل السؤالين على ذلك. أما أن نحمل السؤال الثاني الذي قال لا صنم لا على حالة الاشتراط، والسؤال الأول يعني برابط يصنعه برابط يحمل على حالة عدم الاشتراط، هذا تفكيك مخالف للظاهر، فإنه رواية واحدة ذكر فيها سؤالان، فإما أن يحمل كلا السؤالين على حالة الاشتراط أو كلا السؤالين على حالة عدم الاشتراط. أما أن السؤال الأول يحمل على حالة عدم الاشتراط حيث فرض أن الإمام أجابه لا بأس، فيحمل هذا على عدم الاشتراط. والثاني بالأرض هي آلة موسيقية، والثاني الصنم، يحمل على حالة الاشتراط انه تفكيك بعيد. إذن هذا الموقف الاول يعني حمل الروايات الطائفة الثانية على حالة الاشتراط بعيد لا اقل، سمري ذني كلهن الاربعة لا اقل، هو ماذا؟ تبرعي بلا جمع، تبرعي بلا شاهد. واما الموقف الثاني أعني حمل الطائفة الثانية على الكراهة للقرينتين السابقتين، بعد ما أكرر، فقد يقال إن ذلك لا يمكن الالتزام به، يعني الحمل على الكراهة لوجود قرينة تأبى ذلك، يعني الحمل على الكراهة قرينة خاصة. هي شنو هي؟ تذكرها القرينة الخاصة. فإنه ورد في الطائفة الأولى، في الطائفة الأولى الرواية الأخيرة صحيحة رفاعة، سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. هذه الرواية تدل على أن الأئمة أو الإمام عليه السلام أو عليهم السلام كانوا يبيعون التمر ممن يجعله شرابا خبيثا. فلو حملنا ذلك على المكروه، ذلك يعني أن الإمام عليه السلام قد صنع المكروه، وهذا باطل عندنا. نعم، قد نلتزم في بعض الموارد أن الإمام يصنع المكروه، كما إذا كان قضية في واقعة صنع مكروها من قبيل، لو فرضنا أنه مكروه واحد يشرب الماء وهو مثلا، وجاءت الرواية قالت الإمام شرب الماء وهو جالس، وهذا مكروه أو واقف، إذا قلنا المكروه ماذا وهو واقف، هذا مكروه، كيف صنعه الإمام؟ فهذا نقدر نقول نحمل قضية في واقعة، لعل الإمام كان أكو عنده مانع منين نجل، ما يقدر رجله كانت توجع، أو أكو يجوز فرد نكتة فعل وهو شنو مجمل، فيمكن وجود نكتة بررت فعل المكروه، ولكن هنا لا يأتي مثل ذلك، لأنه عليه السلام قال ألسنا نبيع تمرنا، يظهر أنه كان ذلك حالة متداولة، يعني لا أنه صدر شنو مرة. فإذا على هذا الأساس هذا لا يمكن على الحمل على الكراهة، إذ لازمه أن الإمام قد صدر منه المكروه مرارا. وقضية ماذا؟ ومسألة قضية في واقعة لا تأتي هنا، تلك تأتي إذا فرض وقع فعل مرة واحدة، لا أنه يقع مرارا. هكذا قد يشكل على الحمل علما على الكراهة إذا كان هذا مكروه، ولكن في المقابل قد يجاب أن تعبير ألسنا فيه احتمالان، احتمال ألسنا نحن معاشر الأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، واحتمال ألسنا يعني ماذا؟ معاشر المجتمع إسلامي مثلا أو الشيعي. وما دام كل الاحتمال ما يحتاج ماذا، أنت تقول لي ياهو شنو ولا ترجح مثلا هذا، ما دام يحتمل كلا هذين فهذه الرواية لا يمكن أن تقف ماذا حائلا أمام الحمل ماذا على الكراهة. فالإمام يريد يقول حلال غايته مكروه. ألستم أنتم ألسنا إحنا المجتمع الذي ندعي الإسلام نفعل ذلك ونفعل بعد؟ فإذن على هذا الأساس هذه الرواية لا تقف مانعا دون الحمل على أمام الحمل على الكراهة. وبهذا اتضح أن الحمل على الكراهة شيء لا بأس به وبلا مانع. وبهذا نحصل ماذا؟ على وجهين موقفين سالمين وجيدين من الإشكال. الأول ماذا؟ الحمل على الكراهة. والثاني ماذا؟ الذي هو الثالث، أنه كل واحدة تبقى ماذا؟ في موردها المناسب. ونتيجة ذلك هو ماذا؟ نتيجة ذلك، نتيجة الموقف الأول هو الجواز في العنبي لصنعه خمرا، وفي الخشب لصنعه صنما أو صليبا. هذا نتيجة الموقف الثاني الذي هو الأول صار. ونتيجة الموقف الثاني أنه جائز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، لكن ذاك لا يجوز بيع الخشب، لا يجوز. ثم إنه لو فرض التسليم بالتعارض، يعني قلنا إن التعارض مستقر، لو قضية علمية، فالترجيح فالمناسب آنذاك ماذا؟ لو كان أكو معارضة. احنا اتضح على انه يمكن ان يقال ماكو معارض الحمل على الكراهة لا بأس فيه، او كل في موردها المناسب. لكن لو اردنا ان نقول بالمعارضة المستقرة المناسب ماذا؟ ترجيح الطائفة الاولى المجوزة لموافقتها إطلاقات أوفوا أو عموم أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراب. تجارة هنا نأتي بها لا بأس، لأن هذا بيع وليس بالإجارة، التفت. تجارة عن تراب لا بأس بالتمسك بذلك، ويكون إما مرجحا إذا كان عموم مثلا، أو كان إطلاق على غير مبنى السيد الخوئي، لأننا نرفض مبنى السيد الخوئي الذي يقول الإطلاق ليس من الكتاب وإنما هو من مقدمات الحكمة، فلا بأس أن يكون مرجحا. أو إذا أردنا نتساير مع السيد الخوئي قدس سره يكون ذلك مرجعا. إذن بالتالي النتيجة على هذا الأساس هو الجواز. الجواز وين؟ في بيع العنب لصنعه خمرا، غايته على كراهة. غايته إما نقول على كراهة، هذا مقتضى ماذا؟ موقف الثاني الذي هو قلنا وجيه. أو نقول كل في محلها، والأحوط طبيعي، والأحوط ياه الأحوط هذا، لأن نتيجة هذا ايش راح يصير؟ نتيجة هذا تحريم بيع كل في محله، تحريم بيع الخشب ممن يصنعه صنم. أما على الموقف الثاني فالبيع شنو؟ جائز ولكنه مكروه. إذن مقتضى القاعدة هو جواز بيع هذه الأمور لمن يعلم أنه يصرف على الحرام، سواء صنم أو كان كذا، غايته مكروه. ولكن الأحوط ماذا؟ إبقاء كل واحدة على محلها المناسب، فالنتيجة تصير بيع الخشب ممن يصنعه صنما حرام. هذا وتوجد قضايا ثلاث ترتبط بالموضوع نشير إليها غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.